لبنان الحر في تغطية مفتوحة للحرب.
الجمعة 20 آذار 2026، فطر مبارك. ما رح أقول فطر سعيد لأنه أبداً العيد اللي جاي علينا مش سعيد، هو مبارك. وإن شاء الله السنوات اللي جاية منعيد نحن كلبنانيين، ما بدي أقول إسلام ومسيحية، كسياديين منعيد بأمان، منعيد بسلام، منعيد ببحبوحة، ومنعيد براحة بال، لأنه بعمرنا بلبنان ما حسينا براحة البال وما حسينا بالسلام للأسف. تتسارع الأحداث، تتسارع التحليلات، والمطلوب يبدو أنه واحد. المخطط ماشي ونحن بعدنا مش عم نفهم المخطط، أو إذا بدكم هالمشروع المرسوم للمنطقة واللي هو ممكن يكون خير للمنطقة، نحن كدولة بعدنا ما عم نفهم. في مثل اللي عم يسمعني، في مثل بيقول ما في مثل ما بيقولوا رجال ضعيف في مرة قوية، أو ما بعرف كيف بيقولوها، إنه كيف بيقولوها. سعادة المحافظ، أول شيء بدي أقول لك أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر. سعادة المحافظ، محافظ بيروت السابق القاضي زياد شبيب، ألف تحية لألك. ما في مرة قوية في رجال ضعيف، أنا قلبتها، ما في مرة قوية في رجال ضعيف، ويبدو أنه هذا الرجل الضعيف هو عم تمثله دولتنا اللبنانية للأسف. أهلا وسهلا فيك.
أنا بشكرك ست وفاء، وبوجه تحية لكل مستمعي لبنان الحر، وبتوجه بالمعايدة القلبية لكل المستمعين وكل اللبنانيين، وإن شاء الله بظروف أفضل. يعني كل مرة بتلاحظي عم نكرر هالتمني هيدا بالأعياد، بأعيادنا، إنه إن شاء الله منعيد بظروف أفضل. بدنا نضل عايشين رغم المشاريع أو المخططات اللي عم تفضل وتذكريها، نضل متعلقين بالأمل، وهذا ليس وهم. الأمل مش وهم، لأنه مبني على إيماننا الراسخ والعميق بأنه إلنا الحق أنه يكون عندنا بلد يتمتع بمقومات أولها السيادة، أولها أنه يكون عندنا حد كافي من الكرامة اللي بنستحقها، وما بينقصنا شيء كشعب لبناني أفراد وجماعات أنه نحقق هذا الهدف. اليوم نحن عم نعيش آخر فصول حالة الضعف اللي هي بلغت مستويات الذروة. مشان هيك المثل اللي تفضلتي وقلتي حضرتك، لو ما كنتي ست يمكن كان أخذ عليك أنه في نوع من
العنصرية،
من أنه اليوم بزمن كتير يعني مفاهيم أدخلت من قبل جمعيات وغيره، ممكن أنه ينتقد هذا الكلام، بس أنا فهمت والمستمعين بعتقد أكيد فهموا المقصود من المثل اللي استعملتي حضرتك، أنه اللي سبب استقواء من استقوى على لبنان واللبنانيين هو ضعف من هو مسؤول عن لبنان واللبنانيين اللي هو دولتهم. ويبدو لحد اليوم من يتولى شؤون هذه الدولة سواء على مستوى السلطة التنفيذية أو حتى من يتولى أو يجب أن يتولى احتكار القوة وحماية اللبنانيين بهذه القوة الشرعية، بعد ما انتبهوا أنه الأمور تغيرت وعم تتغير بهذا الشكل الهائل والدراماتيكي، وبالتالي أنهم يقدموا نهائيا على الانتهاء من عقلية وذهنية وأدبيات الماضي، ويحدثوا برامج تفكيرهم السوفتوير يعني تبع العمل، آليات العمل تبعهم، آليات التفكير، وينتموا إلى مستقبل هذا البلد، وهن يأسسوا ويعملوا ما يتوجب عليهم أن يقوموا به. من الآن وصاعدا.
برأيك ريس، هل هو ضعف فقط لغير، ولا في أسباب تانية مانعتهم من أنهم يتحركوا؟
مزيج بعتقد من العوامل. يعني كتير ناس بتتعود، يلي نشأ واشتغل بالسياسة أو بالوظيفة، الوظيفة العامة المدنية أو القضائية أو العسكرية أو الأمنية، بظل ذهنية كل الدولة كانت عم تشتغل على أساسها أنه هذه الذهنية هناك إلى جانب الشرعية مجموعة قوى موجودة أمر واقع. هالشي كان موجود بالحرب، بس ميليشيات الحرب انتمت إلى الدولة، بعض منا قمعتها الدولة اللي قامت بعد سنة 90، ولكن كل الناس باستثناء الجهة اللي بقيت أمر واقع بسبب وجود الوجود السوري، ولكن كل الناس اللي بسبب فوضى الحرب كانت يعني عاشت التجربة اللي عاشتها سكرت، قلبت هالصفحة ما عدا فريق بقي. بس هالشي أدى إلى أنه أجهزة الدولة والقيمين على الدولة، بعض منهم هو أصلا من خلفية يعني لا تشبه الدولة، والبعض منهم وافق على هالأمر الواقع وتعامل معه ونشأ وأنشأ لنفسه حيثية سياسية أو ارتقى بالوظيفة العامة والوظيفة الأمنية والعسكرية،
واستفاد من سيطرة
بهالجو
هذا الحزب
بهالجو حتى بهالجو يعني خدي
حتى
مثل
صفقات حتى نعم
exactly. بعطي مثل أنا موضوع انفجار المرفأ هلأ مش موضوعنا بس
صحيح.
كثير مفيد. طيب هل يعقل أنه يسأل مسؤولين موظفين مدنيين وعسكريين وأمنيين وكل هاللي استدعوا على التحقيق لأنهم كانوا عارفين أنه كان في مواد متفجرة متروكة ومهملة، بغض النظر إذا ثبت أو لم يثبت أنه تبعيتها لحزب الله أو لنظام الأسد أو لغيره، إذا كان هذا الشيء فعلا صحيح تبعيتها لهالجهة هايدي، هول الناس اللي عم نسألهم
ريس بين هلالين ثبت أم لم يثبت، أنت عم تحكي منطلق أنت كقاضي
تقنيا ما لي حق أقول شو فيه بالتحقيق، وإذا بعرف يعني أكيد إذا بعرف
بس أكيد بس أنه ليه تم تهديد القاضي بيطار واللي قبله؟
معك حق، بس أقول لك شو النقطة اللي عم بقصدها. كل هول اللي كانوا عارفين وكانوا بيقدروا يعملوا شيء، أو يلي فعلا عارفين وما بيعرفوا شو بتعني هالمواد أو ما بيقدروا يعملوا شيء، مش مهم هلأ بنحكي فيهم إذا بتحبي.
نعم،
بس كل هول كانوا عايشين بزمن كانت الدولة بقرارات مجلس الوزراء بتقول جاي شعب مقاومة، وكانت الدولة مع تعليمات كل أجهزتها في تعليمات سارية وموجودة أنه أنت لما بتشوفي رجمة صواريخ مرقة على حاجز وتابع لهذا التنظيم المسلح الذي كان يتولى ما يسمى المقاومة بين مزدوجين، هذا الشيء أنت كجيش أو كأمن أو تتعاملي معه على أنه هذا شيء مشروع. أوكي، فإذا شفتي مواد متفجرة على البور وقالوا لك أنه هايدي لا هاي تابعة لفلان، أنت ما لك حق، دولتك أمرتك وقررت أنه ما تتعاطي معه. فكان فعلا في تناقض كبير بملاحقة الناس اللي عارفين واللي هن مش بس بالنترات، إذا عارفين إذا شايفين صواريخ ما لهم حق يحكوا أصلا. أوكي، هيدا الوضع اللي كان لحد الأمس القريب. فكل هالأشخاص القيادات على مستويات مختلفة نشأت وارتقت بالوظيفة أو بالسياسة بهذا الجو، من الصعب طبعا بدنا نفهم أنه يصير في تغيير مفاجئ وكامل يعني ودراماتيكي باتجاه فهم المرحلة الجديدة اللي صارت والتعامل معها بسرعة، لأنه نشأت علاقات وتنسيق، ونسمع كلمة تنسيق كتير أنه الجيش مثلا بينسق مع حزب الله ميدانيا لأنه دولته هيك كانت مقررة. طيب غيرت الدولة، غيرت أوكي، عم نحكي بموضوعية شديدة، أخذت قرار بخمسة وسبعة آب وأخذت قرار من أسبوع باثنين أذار، قرارات تغيرت 180 درجة على مستوى السلطة الدستورية التي يعني وظيفتها وصلاحيتها ودور الأساسي أناط بها هذا الأمر الدستور اللي هي مجلس الوزراء.
نعم.
أخذت هالقرارات باتجاه معين واضح لا لبس فيه. ما في حدا تاني يقول إيه ولا وما ما ما في. كل من يتعاطى خلافا لما تقرر بهذا الاتجاه بيكون عم بخالف الدستور والقانون مين ما كان يكون.
طيب
شو ما كانت وظيفته ورتبته
بعد هذه القرارات إلى التنفيذ. أوكي. ما في تنفيذ.
هذا اللي عم أقوله. عدم التنفيذ أوكي. مهما كان عنوانه هو مخالفة للقرار الذي صدر عن السلطة الدستورية المختصة وبالتالي هو الإقامة خارج القانون ومخالفة القانون. هذا وصفة الحقيقة أوكي. وبالتالي لما نحكي عن لحد اليوم حتى بعد إدخال لبنان بهالحرب اللي هي تبدو أن الحلقة الأخيرة من سلسلة الحروب والمآسي اللي عم نعيشها يمكن تطول أو لا مش هذا الموضوع ولكن هي الحالة الأخيرة. هلا إذا بتحب بنحكي بنقول ليش ولكن إدخالنا فيها فضح كل الأمور بهالاتجاه وأصبح الكلام عن تنسيق هو كلام غير قانوني. أنا سبق وسألت أنه طب كيف شو بيعمل الجيش وهيك قلت أنه الجيش ما بينسق يعني الجهة الشرعية والجهة غير الشرعية شو ما كان يكون حجمها وشو ما كان يكون تاريخها ومش بس تاريخها تضحياتها بين مزدوجين يلي هي تناقش مش موضوعنا هلا. مجرد أن وصفت من السلطة الدستورية المختصة بأنها خارجة عن القانون التنسيق معها أصبح خروج عن القانون. لغة الحديث بتصير بين جهة شرعية وجهة غير شرعية هي لغة التبليغ والإنذار مش التنسيق. فبدنا نعمل أبديت للسوفتوير.
ريس سؤال هل كنا منوصل للفصل الأخير من المرحلة لو حزب الله لم يتدخل بمساندة إيران لو لم يطلق هاد 6 صواريخ على إسرائيل كنا رح نوصل للفصل الأخير من هذه المرحلة؟
هيدا التعبير لو لم
لو كنت أعرف
لو لم
لو كنت أعلم
أديه موجود أديه يعني بيعبر عن مآسي ومحطات مفصلية عشناها وعانينا منها وتسببت بخسارة آلاف اللبنانيين دون ذنب لو لم أوكي. على القليل بتاريخنا الأخير يعني مش من ما بدنا نقول تاريخنا المعاصر اللي بيرجع لمية سنة تاريخنا المعاصر الآني الحالي يعني أوكي. فبتنطبق شيء هالشيء مثل تفضلتي فيه إيه بينطبق على الحرب الحالية الآنية الأخيرة اللي احنا فيها وبيطبق على اللي قبله
وهنا عم يبرروا هيك أنه حتى يعني لو ما تدخلنا كانت إسرائيل بدها تفوت وبدها
إذا كان لهذه الحرب من محاسن بين مزدوجين ما لها محاسن الحروب كلها شر مطلق ولكن أدت إلى زوال أي إمكانية بقى لإعطاء غطاء أو لتبرير أو لشرح موقف كل من أدخل لبنان بهالحرب ما بقى في ولا ذريعة سقطت كل الذرائع
صحيح
إذا صح. كان إلى وجه وما إلى وجه إيجابي الحرب بس إذا كان إلى وجه من هالنوع يعني على سبيل البحث العلمي يعني بس
صحيح. سعادة المحافظ بس تقعد بينك وبين حالك بتقول منيح لي هلأ أنا محافظ سابق أو بتقول يا ريتني أنا هلأ محافظ
تعرفي شعور محافظ متناقض شعور متناقض طبعا أنا مرتاح جدا من الوظيفة العامة من أيار 2021 من المحافظة تركت بأيار 20 يعني قبل الانفجار بشهر ونص أو شهرين بعدين تركت القضاء بعد سنة وقت اللي صار الانهيار المالي والرواتب صارت بحالة
بس مش لأنه كان في شوائب كتير بالقضاء
اجتمع الأمرين يعني الوضع المعنوي كان شفته أنه وصل بالدولة والقضاء تحديدا إلى أسوأ ما يمكن أني أتصوره لي ما بيشبه أبدا القضاء اللي فت عليه أنا بالعام 1998 خاصة القضاء الإداري وبالمناسبة كتبت مقال بوقت عن هالموضوع اللا عودة في المكان كان اسمه المقال بستشهد فيه بغنية فيروز رجعت على بيتي ما لقيته لبيتي هيدي رجعتي على القضاء كانت والوضع المادي اللي كان فعلا صار مزري جدا جدا فكان في حاجة اني اعمل الخطوة له بالصفحة وشوف شو بدي اعمل تكفي بحياتي بشكل اني احافظ على حالي وعلى حد الادنى من امكانية العيش.
نعم.
يعني
نعم.
فهيك كان اليوم اذا عم تسأليني عن القضاء وبتحبي نحكي بوضعه الحالي ولا ولا بتحبي انه
يعني بدي اسال اول شيء كمحافظ سابق بدي اسال عن وضع بيروت لانه وضع بيروت مأساوي.
نعم.
مأساوي بشتى الاتجاهات، مأساوي امنيا وتهديد وما تهديد واطفاء الكاميرات على المحلات.
على سيرة الكاميرات ست وفاء،
ايه
شيء بالشيء يذكر في كتير اشياء كانت يعني تصير عندي علامات استفهام ولاقي لها أجوبة والمنة كافية الأجوبة ارجع بعدين اكتشف الأسباب الحقيقية. يمكن موضوع الكاميرات ببيروت اليوم كل مؤسسة مصارف أو جوهرجية أو محلات أو بيوت بتحط صارت التكنولوجيا سهلة المنال والكلفة منها كتير عالية وهذا شيء بيريح كل إنسان بيحط قدام بيته بيحمي عائلته بيحمي بيته وسيارته أو مؤسسته هذا شيء طبيعي. إضافة لهالشيء بلدية بيروت كانت قررت قبل ما أنا أستلم مهامي بال 2014 عملت عقد لتلزيم تركيب كاميرات بكل بيروت ووقتها أثيرت إشكالية كبيرة حول الأسعار وأنه الأسعار غالية وأنه هيدا وأنه فضيحة وسرقة وغيرون حكى كتير إذا بتراجع الأرشيف وحاولوا أطراف أنهم يعرقلوا الملف في ناس عن صدق ومن باب الشفافية منهم أعضاء مجلس بلدي منهم جهات ناشطة ببيروت عن يعني تمسك بالشفافية وبحماية المال العام هدول موجودين فعلا بعطيهم حقهم وناس تانيين لا أسباب تبين اليوم هلأ انه شو هي بسبب الحاجة الى حرية الحركة وعدم الخضوع لأي رقابة غير ممسوكة بشكل جدي. يعني هالكاميرات اللي تركبت بوقتها بعتقد انه أكثرها صار بوقتها تعطل بعدين يعني بالسنوات الأخيرة تعطل بسبب الحاجة الى الصيانة ويمكن ما كانت عم تتأمن الصيانة. انا كنت فليت يعني 2020 ما بعرف شو صار بس بفترض انه معظم هالكاميرات هي غير عامله اليوم. كان في غرفه تحكم كتير كبيره موجوده بسكنه الحلو
بس ما هي تركبت كاميرات
تركبت وتشغلت وانشئ غرفتي تحكم وحده
مع اعتراض رغم
الاعتراض
حزب الله تنفذت
بوقت انا وقت مسؤوليتي كانت عمليه التنفيذ بدها تصير واصرينا وتنفذت تركبت الكاميرات بكل شوارع بيروت وانشئت غرفة تحكم بسكنة الحلو بقيادة شرطة بيروت وغرفة تحكم تانية على الكارانتينا بمبنى تابع للبلدية رجعت شعبة المعلومات أو فرع المعلومات رجع استلمها وهذا الشيء صار فيه خلاف بيني وبينهم عليه لأن هيدا تابع على البلدية لازم تكون مهم في غرفتين تحكم غرفة منهم شغالة عند قوى الأمن الداخلي قادرة أن تتابع كل بيروت إذا صار في مخالفة سير أو وقوف مزدوج قادرة قوى الأمن أن تتابعه وتعرف فيه فورا وتعالجه. هلأ
طب تعطلت الكاميرات فيما بعد لأسباب تقنية ولا
يمكن لأسباب إلها علاقة بالانهيار المالي أو
بس
الانهيار
عم
اللي صار
حسن النية
كله
يعني.
عم بفترض ما عندي معطيات من 2020 لليوم بعد الانفجار لليوم شو نعمل بهالكاميرات.
نعم.
بس إذا اليوم عم بيصير في مطالبة لمؤسسات خاصة بأنها تطفي كاميراتها يعني معناتها شبكة الكاميرات اللي أنشأتها البلدية وضعتها بعهدة قوى الأمن الداخلي يلي هي مفروض تكون بينخاف منها أكتر من من اللي بيخافوا من الكاميرات هي كمان معطلة وهذا سؤال مطرحه يعني فينا نبقى نستفهم من اليوم اللي موجودين والقيمين من قيادة شرطة بيروت أو من غيرهم حول وضع شبكة الكاميرات.
شو عم بيصير ببيروت؟
لا الحالة صعبة جدا جدا يعني.
عم نشوف بالجنوب الأخبار تتسارع والأحداث تتسارع، عم نشوف بالضاحية تقصف، عم نشوف بيروت الإدارية كمان تقصف، ولكن بشكل عام ببيروت ككل شو عم بصير؟ في أمور كتير خطرة عم بتصير.
في نهج أنه الإدارة عامة يعني الدولة الحكومي مش بس هيدي يعني بشكل عام الحكومات والوزارات بتحب الحلول السهلة ورفع المسؤولية ورمي المسؤولية وأنه اليوم مهم تتعالج الأمور مثل اللي بيكنس
بيكنس
وبيحط تحت السجادة أنه إذا زاحت المشكلة عن النظر ما في مشكلة. هلأ مهم أنه يتدبروا النازحين أو المهجرين، ما بعرف ليش ما بنسميهم مهجرين يعني المهجرين هلا نحكي فيها اذا بدك.
ايه صحيح صحيح، خلينا هيك بين النزوح نعم. والتهجير
هلا بنحكي فيها، بس خلينا نكفي الفكره وبنرجع.
تفضل.
انه المهم انه ندبرهم وين ما كان ونخلص من المشكله، ولا ينسب لنا كحكومه اذا عم نحط حالي محلهم اي تقصير بهذا المجال. بفهمهم، لبنان قدراته متواضعة جدا والأزمات المتلاحقة خلتها تصير شبه معدومة هذه القدرات، واليوم ما في حدا عم يساعدنا، ما في غير فرنسا يمكن طلت علينا. هلا
شو طالع بإيدها فرنسا
بالموضوع الإنساني عم بحكي، ما في حدا عم يساعدنا غيره. طيب
في شيء تاني يمكن ألمانيا كمان
يعني رح يجي بعض المساعدات الإنسانية، بس إنه نحن ما عنا أماكن للإيواء وما في بلد بحجم لبنان وحجم وعدد سكانه بيقدر يستوعب هذا الحجم، ربع أو أكثر من ربع سكانه هن اضطروا إلى الخروج من بيوتهم واللجوء إلى أماكن أخرى، وأي دولة بالعالم تقدر تستوعب يعني إذا بلد عدد سكانه، بلد أوروبي عدد سكانه يعني مثلا 60 مليون أو أكثر أو 80 مليون أو 60 مليون نسمة، إذا نزع 20 أو 30 مليون مستحيل يقدروا يستوعبوا. فبلبنان المشكلة كبيرة أوكي، بس استسهال المعالجات على قاعدة أنها مؤقتة ومؤقتة جدا، وبالتالي هالحرب بشهر أو بشهرين وبتخلص، وبالتالي سيكون ممكنا يعني العودة بسرعة، وبالتالي زوال آثار هذا النزوح أو اللجوء، هيدي بتكون معالجة أول شيء منا معالجة، بيكون تعاطي قاصر النظر وخطير جدا. وبلشت المخاطر ينحكى عنا همسا وعلنا بموضوع المخاوف الحقيقية واللي بمحلها من الانتشار وكيفية الانتشار للي عم بيكون لأهلنا اللي عم يتهجروا من بيوتهم من ضياعهم ومن مناطقهم تحت القصف وتحت تهديدات القصف. ولكن لازم نحذر من استسهال المعالجات أو الترتيبات اللي هي ما بتاخد بعين الاعتبار المخاطر اللي ممكن تحصل. يعني اليوم عم نشوف عم بسمع مثلا أنه في عم يتحضر لإقامة خيام على العقار العائد للدولة اللبنانية اللي هو حد مرفق بيروت اللي هو في عليه بجزء منه الأسواق الاستهلاكية وسوق السمك ومسلخ القديم أو السابق تبع بلدية بيروت. هذا عقار كبير وفي فراغ، وممكن انه سمعت او قريت بمكان ما انه ممكن ينعمل عليه خيام مؤقتة للناس تقعد فيه. وساعة منشوف بساحة الشهداء او على الواجهة البحرية او هنا وهناك او كذا، مع انه في بمناطق امكانيات، في مناطق تانية بمدارس او بمؤسسات بعدها لم تمتلئ الخيام بهيك اماكن. منا حل، بدنا نفترض انه الاشياء لا سمح الله طولت أسابيع أو شهور أكثر، وحتى وإن انتهت بوقت بنتمنى يكون سريع جدا وصار في استحالة للعودة مثل ما إسرائيل عم بتقول وعم تهدد.
بعدين غير هيك مين بده يعمر بحال خلصت الحرب وبدهم يرجعوا، مين بده يعمر لهم؟
إذا استمر الأمور بس استمرت بالإيقاع والسيناريو اللي ماشي وهو إقامة مناطق طويلة عريضة عازلة ومنع للسكان لا تقتصر على الحافة الأمامية أكيد. ولا حتى على جنوب ليطانيا لا حتمتد أكثر. إذا كان هذا التهديد عم نشوفه
اليوم
الناس وين بدها ترجع؟
اليوم ريس أنه إسرائيل محذرة سكان جنوب الزهراني للانتقال لشمال الزهراني، يعني وصلوا على صيدا ويمكن بعدين تحذر تتوصل للأولة، يعني في خطر داهم.
والضاحية والبقع كله هيدا الكلام مش تهديدات، صار أمر واقع عم يحصل.
صحيح.
وبالتالي معالجة أو ترتيب أمور الناس اللي عم يلجأوا عم يضطروا يهربوا من ضيعهم ومن المدينة من الأحياء بالضاحية أو بغير الضاحية أو من البقع، ترتيب أمورهم بالشكل اللي عم نسمع أنه عم يصير، أنه المهم نخلص المهم نرتب الأمور هيك. هي الطريقة اللي عم نشوفها جزئيا يمكن ببعض المطارح، في أماكن لجوء نزوح ترتبت وفي حد أدنى من المعطيات اللي بتأمن إقامة يعني إنسانية
إلى حد
كريمة
ما
إلى حد
كريمة.
ما بس بدنا ننتبه كتير لحساسيات المناطق. يعني ببيروت بلشت
صحيح.
الصرخة تعلى
صح.
أهل بيروت مش أول جرح بيعيشوه وبعدها جروحهم مفتوحة من موضوع ارتكابات حصلت بحقهم سواء بسبعة أيار
صحيح.
أو غير بسبعة أيار سواء بالجملة أو بالمفرق. هيدا موضوع بعتقد أنه قد يفتح الباب لاستثمارات ولاستغلال وللحديث عن فتن.
هون كمان بدي ألفت لشغلة،
ما بتصير بالصدفة، الأشياء بيتحضر لها وتعد العدة لها وتتحضر المناخات
الأرضية
والمعطيات
صحيح.
والأرضية اللي ممكن أنها تستثمر بمراحل معينة.
اليوم بدي ألفت لشغلة إلى أنه الأعلام القوات اللبنانية بالأشرفية والمتن الشمالي قال عم تستفز، عم يشكو أنه عم تستفز النازحين. انه معلش يعني
شيء يعني نكتة بايخة
شيك؟
طبعا
مش نكتة بايخة
اكيد،
يعني ما مش معقول. كنا بدنا نرجع للنازح او المهجر، الفرق
نعم.
بين النازح والمهجر.
ما بعرف انا صراحة مين اطلق تعبير نازح وشو السبب. النازح هو اللي يعني ينزح عن مكان، يعني بدل لغويا عن
انه لن يعود
على انه الانطلاق من مطرح معين. اللاجئ هو تعبير يفيد الوصول، يعني لجأ الى مكان.
أوكي.
والمهجر نازح نزح من
أوكي.
مكان
أوكي.
اللاجئ هو من لجأ الى مكان. ما بنحكي عن لاجئ، ما بنحكي عن لاجئ من وين لاجئ، بنحكي لجأ لوين. نازح نزح من وين؟
بس نزح من الحرب ومن
صحيح.
الدمار
صحيح.
والتدمير.
هيدي قلت شو الفرق بينهم. بس نحن بلبنان
والمهجر
في هذا التعبير هو التعبير المستخدم ضمن الأراضي اللبنانية. يعني كل شخص أجبرته الحرب أو الأحداث الأمنية على ترك مكان إقامته وذهاب إلى مكان آخر بيتسمى بالقانون بلبنان مهجر. وفي قانون للمهجرين وفي وزارة للمهجرين. ما بعرف ليش بيسموه نازحين. نازحين تعبير أدخل بالخطاب السياسي بلبنان بوقت اللي الحرب السورية أو الأحداث السورية اللي تسببت بموجة ما يسمى النازحين السوريين إلى لبنان، وبرر من أطلق هذا التعبير بوقتها، برر هذا التعبير على أنه هولي لما من بلد لبلد نازحين وهولي مش مهجرين بالمعنى القانوني اللبناني اوكي ولا هن لاجئين بالمعنى اللي بيشبه اللاجئين الفلسطينيين
يعني.
او كذا اوكي تمام. ناقشنا هالموضوع بوقتها وكتبت عنه طب بس هلا اللي عم ينتقلوا بسبب الحرب ليه ما عم نستعمل التعبير اللي هو المهجرين
مهجر.
هل لحتى ما نفتح باب لا انه ينقال انه ملف المهجرين هو صار رجع تجدد وصار في ملف جديد للتهجير؟ هل القول بانه هذا الشيء مؤقت وشديد المؤقت، الطابع المؤقت هو كتير شديد، حتى لما نعطي أي طابع إلى حد ما يعني قد يطول. ما بعرف شو المقصود منه يعني، بس إنه دايما التعبير يترتب عليه نتائج ومفاعيل قانونية ومالية وسياسية. الحلول والحلول الصحيحة دائما بيكون مدخلها هو إعطاء الأمور أوصافها
حجمة.
الحقيقية، أوصافها الحقيقية.
ريس، كنت عم بتقول انه هيدي الشغلة اللي عم بتصير هي آخر فصول، يعني البعض بيقول انه هي الشغلة بعد ما بلشت، بيقول هيدا نوع من المقبلات. هلأ بعد قادمين على شيء أخطر بكتير، نحن قاعدين على بركان ما بنعرف ايمتى بينفجر. شو رأيك حول هذا
هلا
الموضوع وإلى أين نتجه فيما بعد؟
طيب، نحن اليوم بعتقد دخلنا الحلقة الأخيرة من مسلسل طويل عمره عشرات السنين من انهيار الدولة وتسليمها بالأمر الواقع،
75 ولا قبل؟
من 69، من
69
وقت اتفاق القاهرة
القاهرة.
اللي سلمت فيه الدولة اللبنانية بوجود قوة
الفلسطينيين، صحيح.
عسكرية تانية إلى جانبها، ووقعت على اتفاق سمح بهالشي قانونا، ألغي هذا الاتفاق بال87 بمجلس النواب،
بس كان
ولكن
اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب.
استمرت مفاعيله، وهون الأخطر، استمرت مفاعيل اتفاق القاهرة رغم إلغائه على الورق، بمعنى استمرت الدولة وأجهزتها بتقبل وجود قوى عسكرية تسميها جيوش خارجية، كان في جيش السوري وكان في بجنوب الجيش الإسرائيلي وكان في قوى عسكرية تنظيمات مختلفة موجودة، كانت الدولة متقبلة وجودها رغم إلغاء اتفاق القاهرة، وحتى بعد ما سمي بالسلم الأهلي يعني بعد اتفاق الطائف وحفلة حل الميليشيات وغيره، بقيت الدولة قسرا تتعامل مع هالأمر على أنه هذا شيء مقبول وموجود، ولم تلغى مفاعيل اتفاق القاهرة فعليا لحد آب 2025 لما صدرت قرارات مجلس الوزراء.
قرار حتى التنفيذ كنا نلاقي اثنين بيك اب يفوتوا
نعم
على المخيمات ياخذوا كم باروده ويفلوا.
صحيح، بس عم أقول بالمعنى أصبحت الدولة مقتنعة على مستوى السلطة المختصة اللي هي السلطة الدستورية لمجلس اللي هي مجلس الوزراء، وقررت هالشي علنا لأول مرة هو بآب ال 2025 ب 5/7، قالت إنه مش مسموح بقى وجود أي تنظيم عسكري خارج إطار الدولة. هذا الشيء إجا بعد اتفاق وقف الأعمال الحربية تبع تشرين 24، تمام، بس على مستوى السلطة المختصة دستوريا حسب الدستور اللي هي مجلس الوزراء اتخذ هذا القرار لأول مرة. هلأ بدنا الأمور تنسحب على كل مستويات الدولة، بدها يمكن تاخد وقت، عم تاخد وقت أكتر من اللازم، مرق وقت كتير طويل، سنة وأربعة أشهر وخمسة أشهر، ونحن ما رجعنا إلى هذا المبدأ وإلى هذه القاعدة اللي هي يجب أن تحكم حياتنا العامة.
ماذا عن الفصل السابع؟ يحكى عن الفصل السابع،
دايما
يحكى عن التدويل.
نحكى بموضوع يعني توسيع إطار القرارات الدولية التي تعني لبنان، وتحديدا 1701 و1559 و1680 يلي هن بيعنوا يعني تفكيك التنظيمات العسكرية الموجودة خارج إطار الدولة الفلسطينية واللبنانية، حزب الله وغيره، ومش بس الجنوب. هلأ في كتار بيقولوا أنه الزمن تخطى ال 1701 وبالتالي في حاجة إلى اتخاذ قرارات جديدة، إن أي موضوع خاصه بالفصل السابع بده قرار جديد من مجلس الأمن الدولي لإقراره.
أوكي.
وبالتالي وضع هذه القرارات أو أحد سواء 1701 أو 1559 تحت الفصل السابع يحتاج إلى قرار جديد، إلى تدخل
وين الصعوبة؟
جديد من مجلس الأمن.
هل هناك صعوبة؟
هلا أول شيء اليوم
يعني كثير هين نحكي عن وضع لبنان تحت الفصل السابع، ولكن بمجلس الأمن وين الصعوبات؟
الصعوبة عادة هي بتكون على مستويين، على مستوى اتخاذ القرار وعلى مستوى الخشية من تنفيذه أو القدرة على تنفيذه. يعني لما كان عم يتخذ 17-01 ومناقشاته وكل هاي المرحلة، كان في طرف في لبنان عم يضغط، عم يقول انه اوعى يكون تحت الفصل السابع، لانه كان الحديث بوقت انه رح يكون تحت الفصل السابع، وتم الضغط على الحكومة وعلى الاطراف اللي هي موجودة بمجلس الامن او ضغط بعضها لمصلحة المحور واللي بيدوروا بفلكه بلبنان، لكي لا يكون هذا القرار تحت الفصل السابع، لأنه كان في تهديد بالواقع أنه إذا أخذته تحت الفصل السابع بصير في مشكل بلبنان، ومش بس هيك سينعكس الموضوع على 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 التنفيذ أيضا، لأنه إقرار أنه هناك قوة دولية يونيفل بلس ومدعمة مقوات لكي تأتي وتنفذ ما تم تقريره بال 17-01 سيكون هذا في صدام مع القوة المسيطرة على الأرض أو اللي موجودة.
طب ما هلا عم يكون في صدام؟
تمام، هيدي القوى الدولية المعنية كانت بوقتها يمكن الولايات المتحدة الأمريكية بهمها أنها توقف تعمل وقف نار لمصلحة إسرائيل أو لا، ما بعرف مش مهم. الدول الثانية اللي هي وخاصة فرنسا وروسيا والصين اللي موجودين بمجلس الأمن وعندهم حق النقد، حق الفيتو، فرنسا كانت من أكبر المشاركين بال 17-01 بالقوات اليونيفل يعني، وبالتالي بهمها انه مشاركتها ووجودها باحدى اكبر الكتائب الموجوده بهذه القوة الدوليه تكون مشاركه غير خطره.
وبالتالي ولهلا ولبكره
ايه طبعا، وبالتالي
وبعضهم الفرنسويه عم يدوروا شوي
دائما هيك دائما هذا الدور الحقيقه بظاهره لمصلحه لبنان. نتمنى نحن انه فرنسا تكون يعني اداء لمصلحه لبنان الحقيقيه، مش لمصلحة لبنان مثل ما بتشوفها الإدارة العابرة، يعني مثلا اليوم رئيس ماكرون أو بوقتها غيره بما يناسب مصالح فرنسا أنها تسير
أنه تاخد محل
تسير إيران وتسير حزب الله على مصلحة لبنان. هذا الشيء حصل بوقتها. صحيح. الحل صحيح. اللي هو مش حل وسط، هو حل أنه قرار كبير، قرار حاسم بمضمونه اللي هو 17-01، ولكن قرار مجرد من أي إمكانية على التنفيذ الفعلي. مشان هيك إجت اليونيفل تم تقويتها وتعزيزها، إجا الجيش سمح له بالدخول إلى جنوب الليطاني وإلى كل المنطقة الحدودية وتم زيادة عديده بوقتها، إذا بتتذكري قصة زيادة عديد الجيش ودخول الجيش، أوكي كله هذا نسمح فيه، ولكن مش تحت الفصل السابع، ولكن بجيش موجود بأمرة سلطة سياسية بوقتها قائمة على هذا المنطق التسويات وغض النظر، وأنه في قوة مشاركة لها للدولة على الأمر الواقع. صار الجيش واليونيفل بوجود ال 17-01 كأنهم عم بيكونوا يعني بحالة غض نظر، تما نقول نستعمل تعبير تاني يكون شوي هيك نافر، وأدى الوضع إلى السمح بإعادة بناء القدرات تحت الأرض وفوق الأرض، وعمل أنه المهم نحن ما شفنا أو عملنا حالنا ما شفنا، وصلنا للمرحلة اللي وصلنا إليها هلأ. الفصل السابع اليوم إذا أقر قرار جديد تحت الفصل السابع بيعني أنه
أدي في احتمال بمية
استعمال القوة،
أدي في احتمال عالمية
ما في
دخول لبنان تحت الفصل السابع.
نظريا بدنا نفكر أول شيء، هل هذا الشيء بيفيد وهل هذا الشيء ممكن؟ مثل ما تفضلت وسألت السؤال بالأول، إذا كان بس على مستوى القرار وأنه يجتمع مجلس الأمن الدولي ويتخذ قرار بهذا المعنى، بده يكون في إجماع من القوى من الدول الخمسة
دائمة العضوية.
أوكي. هل هذا الشيء إذا اتخذ نظريا بفيد لبنان؟ بفيد لبنان إذا كان استعمال القوة ممكن من الدول اللي هي أعضاء بالأمم المتحدة اللي بده يفوضها مجلس الأمن بقرار تحت الفصل السابع أن تتخذ إجراءات رادعة بسموها تجاه من يخالف هذا القرار، بدءا بالعقوبات وصولا إلى الحصار الاقتصادي، وصولا إلى الحصار
علينا كمان كل لبنان،
وصولا إلى استخدام القوة العسكرية. هذا التدرج الإجراءات الرادعة اللي بنص عليها شرعية الأمم المتحدة. هل هذا الشيء اليوم هلأ بلبنان بحاجته نحن؟ هل اليوم صانع القرار العالمي اللي هو يعني شخص واحد وحيد اللي هو
رئيس
ترامب،
أمريكي.
رئيس ترامب هو بيفكر بهالطريقة؟ أكيد لا. شفنا من فترة قريبة كيف عالج أو باشر بمعالجة موضوع غزة خارج إطار الأمم المتحدة، قرر إنشاء مجلس للسلام لغزة ودعا إليه.
إيه بس كانت خلصت بغزة،
أنشأ نوع من المنظمة الجديدة بغض النظر عن
ما بقى في سلاح،
عن
ما بقى في عمليات،
لا
بس خجولة كتير.
إيه مش مهم.
عم نحكي عن مهندس صوت خلص
الوقت. خلص الوقت. عم نحكي عن نوع التدخل إنه مش بإطار الأمم المتحدة وضمن مجلس الأمن الدولي، بإطار تدخل من اليوم صاحب القرار
يعني
يلي هو قادر يأخذ القرار وقادر ينفذه بنفس الوقت. نحن بحاجة إلى من يستطيع اتخاذ القرار الذي يخرج لبنان من الحالة اللي هو فيها ويستطيع تنفيذ هذا القرار.
نعم. سعادة المحافظ ألف تحية لك. الوقت يعني شفتني عم بتطلع بالساعة لأني عم بشوف يعني دابق لنا وقت أكيد، ولكن حديثك لا يمل منه أبدا.
شكرا.
أهلا وسهلا فيك سعادة المحافظ السابق محافظ بيروت القاضي زياد شبيب. مستمع الكرام، لهم نوصل لختام برنامجنا. مروان بشعليني على هندسة الصوت، وفاء شداء عبر الميكرو. نلتقى الله بريد نهار الثلاثة الساعة 3، فكونوا على الموعد. وضيفة نهار التلاتة هي طبعا الإعلامية ميساء عبد الخالق والقاضي بيتر جرمينوس. فكونوا على الموعد، إلى اللقاء.